هو كلام ربي سبحانه وبحمده وكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبنا مش هستحي من هذا الكلام. وبالاساس اذا قيم الانسان هيقيم على اساس المنتج العمراني الحاضر لديه، بل بالعكس انا بشوف ان احنا كمسلمين محبين للدين مقصرين في ان احنا نصدر منتجنا، نصدر منتجنا الرائع الذي لا مثيل له بجد. وانا هدي حضراتكم مثال صغير جدا جدا. انا بطبيعه اختصاصي كطبيب اطفال بندرس في الماجستير في طب الاطفال حاجه اسمها البيدياتريك كوميونيكيشن سكيلز او مهارات التواصل مع الاطفال. تمام، اعذروني بقى على الانجليزيه بس علشان هي الحاجات كده وانا مش بعرف اقولها بالفرنسيه، انا عارف ان انت الفرنساوي بالنسبه اسهل بس اعذروني على الانجليزيه. فالبيدياتريك كوميونيكيشن سكيلز هي مهارات التواصل مع الاطفال او تحت عنوان كبير اسمه دكتور بيشنت ريليشن شيب، علاقه الطبيب بالايه بالمريض. فيها ازاي ان انا اتواصل مثلا مع المريض بتاعي، ازاي ان انا اخبره بالاخبار اللي بسميها تيري الباد نيوز، الاخبار السيئه. واحنا طبعا بالنسبه لنا في طب الاطفال تحديدا يعني يمكن بيبقى فكره تعاملك مع الطفل دي حاجه مهمه. انا شخصيا خدنا الكلام ده في الماجستير في الممارسه العمليه. انت كطبيب اطفال مش هينفع تكون طبيب اطفال الا لما تكون، لان الحمد لله انا الان ما قطعت صله بطب الاطفال ولا زال عندي مستشفى نور الحياه لطب الاطفال والحضانات المتسلين لا زال يشرف عليها. فالمقصود ان يعني انت حتى كطبيب اطفال لا تستطيع ان تمارس الممارسه العمليه بتاعتك بدون ما تكون انت اصلا بتجيد التعامل مع الطفل، فضلا عن قراءات خاصه للواحد، فضلا عن ان الحمد لله بطبيعه الحال الواحد يعني ممكن يكون يعني على المستوى الشخصي كده فطريا بيعرف يتعامل مع الطفل كويس. فانا كنت اظن اني انا كشخص مش محتاج حاجه تاني، وكنت قرات يعني مع حاجات كتيره غربيه يمكن مش هقول هقراها من زاويه الناس بتوع التنميه الذاتيه او التنميه البشريه، قريتها من زاويه الناس اللي هم الاطباء اللي بيتكلموا على البيدياتريك كوميونيكيشن سكيلز او مهارات التواصل مع الاطفال. ف قدر الله ان احنا كنا بنجهز منتج ما في احد برامجنا، ف يعني اضطررت لهذا المنتج ان انا اجمع كل الاحاديث اللي هي بتحكي علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال علاقة مباشرة، يعني مش ماذا قال الرسول عن الأطفال صلى الله عليه وسلم، لا، المواقف العملية المنظورة النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملته مع الأطفال. تمام، أنا في الحقيقة تخيلت الوهلة الأولى إن أنا لما أجمع الأحاديث فيها رأي حديث 2-3-4 كده يعني مش أكثر من كده، والأحاديث دي يعني هلاقي فيها بعض لما حللها أطلع منها بعض الفوائد أو الأمور التي قد تكون نافعة. طبعا أنا كان عندي منهاج في البحث إن أنا مثلا ما بعتمدش حديث ضعيف، لابد إن الحديث ده يكون حديث صحيح ويكون العلماء المعتبرين في هذا المجال تلقوه القبول، إن الحديث ده نفسه أراجع شروح العلماء المتخصصين فيه. لو إن الحديث ده مثلا في صحيح البخاري فراجع مثلا فتح الباري بن حجر، فتح الباري بن رجب، راجع عمدة القاري الأمن القاري وغيرها، في سنن داود راجع عمرو المعبود وغيرها. فأنا كنت عندي منهاج في يعني فيما يتعلق بجمع هذه الحديث. المهم جمعنا الحديث دي، طبعا أول مفاجأة كمية المواقف كتير للنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأطفال، التعامل المباشر مع الأطفال، على إن إحنا متصورين النبي صلى الله عليه وسلم مشغول جدا في مسألة الفتوح ومشغول في تعليم الأمة ومشغول في أمور أخرى، معقولة عنده مواقف مع الأطفال والمواقف دي مواقف عملية يعني أقل ما أقول عنها إنها مبهرة. ومن بعد تجميع هذه المواقف احنا عندنا حاجه في مركز العلوم عامل اسمها المشاريع الحضاريه، المشاريع اللي احنا كمسلمين نقدر بيها نستكفي عن استيراد من غيرنا من بيئه غير بيئتنا. يعني انا بس يعني لكم ان تتخيلوا ان مره في جامعه بريطانيه كان واحد من الاساتذه بيتكلم، هو متخصص في السيكولوجي، فكان بيتكلم على دراسة نفسية تم إجراءها في أمريكا وبيتكلم الطلب عليها ويقول لهم نحن ده سيجري، قامت عليه الدنيا ولم تقعد. إزاي أنت تجيب دراسة أمريكية وتتكلم على نتائجها في بيئة بريطانية؟ لابد تحترم خصوصية البيئة البريطانية، على إن أصلا الأمريكان هم المهاجرين الإنجليز أصلا في الأساس، أنا ما عندهم صلة عرقية كمان، رغم كده هم ما يقبلوش هذا، لم يقبلوا اصلا البتة. لدرجة ان احدى الباحثات الغربيات كانت بتقول ان العالم العربي والاسلامي بيستهلك نظريات نفسية احنا يعني نفضناها من 20 و30 و40 سنة، ولذلك يستهلك في هذه النظريات دي. فطبعا المهم يعني فالخصوصية ذاتها، الخصوصية بتاعت البيئة مهمة مهم. فتم تجميع النصوص دي، واحنا عندنا بنسميه المشاريع الحضارية. المشاريع الحضارية اللي هو المشروع اللي انا اقدر انا استكفي بيه انا كمسلم او كعربي، كمصري كتونسي كمغربي، وفي نفس الوقت اقدر اصدره للاخرين اصدره للاخرين. فالمشاريع الحضارية دي ليها نظام يعني، فاحنا دايما بنقول ان فيها مرحلتين، مرحلة اسمها مرحلة الجمع والاستقراء، ومرحلة اسمها مرحلة الصياغة والبناء، يعني نجمع ونستقرئ كل ما يخصها في تراثنا، وبعدين نقوم نصوغ منها منظومة ماشي مناسبة للزمان والمكان والإنسان والميدان. فهذه المرحلة بتاعت الجمع والاستقراء بيبقى فيها برضو خطوات، بيبقى عندنا خطوة اسمها التأصيل، خطوة اسمها التحليل، خطوة اسمها التعليل. تأصيل إن الكلام ده ليه أصل، نحلله تحليلا علميا دقيقا ونعلله لماذا كذا وكذا. بعد كده بنيجي في مرحلة أخرى هي الصياغة والبناء، عندنا التنزيل على الواقع، التفعيل تفعيله في الواقع، والتمثيل إعطاء نموذج أو مثال. فلما حاولنا نعمل كده مع إن إحنا يبقى عندنا منتج، المنتج ده بيقول ببساطة أنا كإنسان مش كمسلم، أنا كإنسان عايز أتعامل مع الطفل النهاردة، إيه هي الأصول وإيه هي التفاصيل؟ واضح؟ الأصول حتى في أصول الفقه ما يبنى عليها غيره، هي الأصول وهي التفاصيل. إيه الكونسبتات أو المفاهيم أو الأصول الواضحة لازم تبقى حاضرة عندي، وانطلاقا من هذه الأصول ستكون هناك تفاصيل. المهم عملنا البرنامج ده، هو حتى في كتاب أصول التعامل مع الأطفال في دور السنة النبوية. المهم أنا شخصيا قمت يعني بشرح النصوص دي نفسها، وبعد جمعها واستقرائها وصياغتها وبنائها، وبدأنا نعمل نصوص منظومة كده متواضعة، مش هقول منظومة يعني بنفس القوة. أنا مش هقول بقى يعني كما يقول ربي سبحانه بحمده ولا ينبئك مثل خبير، يعني أنا واحد من الأطفال اختصاصي من الناحية العلمية، وهم كمان اختصاصي من الناحية التطبيقية العملية ذاتها، سواء كان في التطبيق أو في التعليم، لأن الحمد لله إحنا بنعلم أطفال بفضل الله، فئة من الأطفال وألوف من الأطفال من أكثر من 10 سنين بفضل الله سبحانه بحمده، شغالين معاه وشغل علمي دقيق. أنا شخصيا انبهرت انبهار غير عادي، ويشهد الله. الواحد مش بيقول الكلام ده مثلا مين ما بيقولوش بقى من باب المبالغة ولا من باب بقى التعصب المطلق، لا يعني حقيقة ده بالورقة والقلم. ما تركه محمد صلى الله عليه وسلم للبشرية مبهر أيام إبهار. وأنا الحقيقة بعد يعني وأنا بقول الكلام ده بقى وأنا جاي منين؟ أنا جاي من العالم الآخر، يعني أنا مش بقوله مثلا وأنا يعني مع احترامي ده غاية علمي في هذا المجال، لا أنا جاي من العالم الآخر. ماذا يقول العالم الآخر في أحدث نسخه؟ ماذا يقول العالم الآخر في إيه؟ في أفضل إنتاجاته المبهرة. طيب إحنا ليه بقى وصلنا لصورة إن إحنا كنا عندنا هذه المنتجات المبهرة ما نقدرش إحنا نخاطب بها العالم؟ طيب بلاش العالم، ما اقدرش اخاطب بها المسلمين، ما اقدرش اخاطب المسلمين الا في الجامع، لا انا عايز اخاطب المسلمين في الشارع برضه، انا عايز اخاطب المسلمين في الجامع. ان المسلم النهارده محتاج يقدم له منتج، المنتج ده بينافس المنتج الغربي تمام، وبيراعي هذه الصوره. وده مثلا كان واحد من اهدافي لما اشتغلت في رساله الماجستير بتاعتي على عسل النحل. انا فوجئت مثلا لما قعدت اشوف الاستاديز والدراسات الغربيه، انا فوجئت ان اقل الناس اللي عاملين دراسات على الهاني على العسل هم العرب والمسلمين. يعني مثلا في مدرسه استراليه مدرسه مشهوره جدا، عندهم ما يزيد على 150 استادي تخص الهاني. احنا عندنا في الطب العلاجات اللي بتستخدم في الامراض بيدوها تصنيف من ناحية القوة الشفائية بتاعتها، فحاجة بيسموها الإيفيدنس بيز ميديسن أو الطب المبني على الدليل. هذا الإيفيدنس بيز ميديسن أو الطب المبني على الدليل، المفترض إن فيه إيفيدنت 1، إيفيدنت 2، إيفيدنت 3. حضراتكم لكم أن تتخيلوا إن العالم كله متفق الآن على ان في علاج الجروح والحروق ان الهاني ايفيدنت وان العسل في الدرجة الاولى ده متفق عليه عالميا ولا يمارس احد لدرجة المنظمات الكلينيكال ايفيدنس البريطانية والكوكرين الامريكية متفقين على هذا الكلام اصلا يعني ما فيهوش كلام حضرتك تروح تشوف الابحاث اللي موجودة كلها انا صدمت بان الابحاث اقلها ابحاث ايه عربية اصلا واسلامية فانا شخصيا قلت طب خلاص احنا النهاردة عندنا اشكال بيواجهنا في طب الاطفال مع الولاد في النزلات المعوية وفي سهل الحاجات اللي بتواجهنا دي ومعظم الروشتات فاشلة وما بتحققش يعني وفيها اشكالات كبيرة يعني اهل الاختصاص يعرفوها فقلت طيب خلاص انا اشوف هذا الذي وصف في السنة طبعا هو هل ده موصوف يعني دي مسألة كان أثارها الإمام السيوطي وغيره هل هو موصوف من قبيل ثقافة قوم النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا وحي أوحي له به من السماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوحي له من السماء أمور تخص شفاء القلوب والوجدان وأمور تخص شفاء الأبدان هو ما كانش طبيب صلى الله عليه وسلم ولكن أوحي له بأشياء تؤكد أن هذا الرجل لا يأتي بأشياء من عنده زي مثلا المسألة المبهرة وهي مسألة مراحل خلق الإنسان قبل القرن الـ18 اللي اخترع فيه الميكروسكوب خلاص كان في الأول اللايت بعد كده الإلكترونيك مايكروسكوب إلى عالم كان عنده فيما يتعلق بخلق الإنسان كان عنده نظرية اسمها الإنسان القزم يعني أنا النهاردة في بطن أمي كيف أنا موت يقول ان انت كنت صغير خالص كده دولة الاصبع جيت كده في بطن امك وبعدين قعدت تنمو لغايه ما كبرت فانت اكتمل انت كامل بس صغير وبعدين بيحصل لك ايه بتكبر وتتضخم تمام دي كانت النظريه السائده في العالم ولا يعرف العالم غيرها ما اعرفش غيرها يا دوب في القرن ال 18 بداوا ياخدوا بالهم لا ان الموضوع مش كده اللي هو مستقر علميا النهارده ان المفترض فيه نطفة من هنا ونطفة من هنا تلتقي النطفة دي مع النطفة دي وبعد كده يبدأوا يعملوا 1، 2، 3، 4، 5 كلام المعروف النهارده هذا الكلام في واحد من الاطباء الامبريولوجي المشهورين اسمه كيث مور هو عنده كتاب الامبريولوجيا علم الاجنة الكتاب ده يعني ترجم بلغات عديدة ويدرس كثير من جامعات العالم كيث مور لما اطلع على ما ذكر او ما جاء في القرآن الكريم من وصف مراحل خلق الإنسان في نطفة علقة مضغة تمام هو أسلم على الفور طيب إيه الحوار ليه بتسلم بيقول إن قبل القرن الـ18 قولي كلام بقول حضراتكم ده هو كلام نصا إن قبل القرن الـ18 محدش كان يعرف الكلام ده وبعد اختراع الميكروسكوب يده بدأنا نفهم إن في 1، 2، 3، 4، 5 من مراحل خلق الإنسان موجودة النهاردة طيب هنقول من اين جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هل كان طبيب ما كانش طبيب عنده اشتغال بالطب ما عندهش اشتغال بالطب ولو افترضنا ان هو كان عنده اشتغال بالطب وكان طبيبا وبيضحك على الناس حاشا صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده ادوات تمكنه من معرفه هذه الاشياء طب اذا خلاص لعله اخذها من اليونان او الرومان ما حدش في البشريه ساعتها كان يعرف بالاسم فلذلك بنقول القران ما هوش كتاب طب ولا كتاب هندسه لكن فيه من الاشارات دلائل صدق وأمانة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته تمام؟ والإشارات دي المتخصصين بيعرفوها إلى حد كبير طيب فليه بنروح للنقطة دي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه في الأمور الطبية هو من قبيل الوحي ليس من قبيل ثقافة القوم والدليل مثلا إن في الحديث اللي هو بتاع سقيه عسلا قال له صدق الله وكذا بطن أخيك مش معندي أنا مصر سقيه عسلا كل مرة يقول له ما زاده إلا صداقة إنه سقيه عسل وأم يعني فأنا قلت خلاص أنا اتكلمت مع المشرف بتاعي على إن أنا هشتغل على الهاني ده في علاج السهال عند الرضع وطبعا دي مسألة صعبة جدا نحن عندنا في الطب عشان تشتغل على السن ده حاجة في منتهى الخطورة اشتغلت عدد كبير من الحالات 90 حالة الحمد لله وقعدت معهم في المستشفى أقمت في المستشفى 3 شهور جميل مقيم في المستشفى بدي جرعات وبعمل الفحوصات بتاعتي واشتغل عليهم كل يعني يشهد الله ان كان اللي بين عينيا بشكل واضح ان انا اقدم للعالم منتجنا ان انا اقول للعالم على فكره يعني احنا عندنا منتج يعني جماعه التشاينيز مثلا الصينيين ممكن يروح يجيبوا عشبه كده ملهاش اي معنى يعملوا عليها دراسات اشتغلوا عليها كويس جدا وبيجيدوا تقديمها للعالم بصوره برضو هم يعني انا النهارده ممكن اقدم للعالم الكلام ده بصوره محترمه وانا ما اخليتش المستوى بتاعتي. طب انت عمال تلغي وتجيبنا يمين وشمال وفوق وتحت، ايه الهري اللي انت بتلغي فيه ده؟ هو مش رغي الحقيقه، هو نقطه انطلاقه لما يتعلق بمركز العلم والعمل. ان احنا في مركز العلم والعمل تبنينا رؤيه حضاريه لصحه التعليم، ويمكن الكلام ده زي ما بقول في بلد انجبت ابن خلدون، ماشي، ابن خلدون عاش معظم عمره في القاهره، اي نعم مات في القاهره، بس في بلد انجبت ابن خلدون، فالكلام ده المفترض ان هو يكون حاضر حضورا كبيرا. في معظم بلادنا الاسلاميه اللي حصل لها انبهار بالاستعمار، خلاص للاسف شرحنا الاستعمار، بس حصل لها انبهار، دي لا يزال الانبهار ده حاضر. لا، محتاجين نفهم اللقطه دي، المسلمين محتاجين يقدموا رؤيه حضاريه. الرؤية الحضارية دي يبقى فيها التأصيل القوي اللي ما يتماهاش ابدا مع الواقع ويأثر في ثوابتنا، تمام، وفي نفس الوقت يكون فيه المرونة اللي تقدر تراعي الواقع اللي انت عايش فيه. انا آليت على نفسي ان اشتغل في اختصاص، يعني انا مانيش بقى مثلا عندي اختصاص سياسي ولا عندي اختصاص اقتصادي ولا عندي اختصاص سوسيولوجي علشان خاطر ان انا اشتغل في هذا المجال، لا يخصني. انا عندي اختصاص بناء الانسان، بناء، سواء كان على مستوى الابدان او على مستوى الوجدان او على مستوى العمران، ماشي، او على مستوى الايمان. المستويات الاربعه دي احنا بنشتغل فيها. انا قلقت على نفسي انطلاقا من اختصاصي ان احاول اقدم المنتج الحضاري ده. اقدم المنتج الحضاري ده اقدمه لطائفتين. الطائفه الاولى اقدمه لنفسي انا ابتداء، انا كمسلم أقدم لنفسي منتج يخليني مش محتاج المنتج المستورد في حياتي. لأن إحنا كأمة عندنا إشكال كبير، مش هقول إن بس عندنا إشكال استيراد، ما علينا بالاستيراد رغم إنها حاجة محزنة إنك تكون بتستورد حاجة. يعني في واحد من شعراء العرب في الجاهلية اسمه طرفة، وفي أحيانا يطبط طرفة ابن العبد، كان لي بيت يعني مشهور، كان يقول كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. يعني الابيات بعضهم كان بيكملها يقولوا يعني يقول كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. العيس اللي هي الابل العطاش، البيداء الصحراء المهلكه، طيب يقتلها الظما العطش، طيب ابل عطاش في صحراء مهلكة هتموت من العطش. والعجيبة أنه لذلك حتى بعضهم بيكمل الأبيات يقول ومن العجائب والعجائب جمته قرب الحبيب وما إليه وصول كالعيز في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. الحاجات العجيبة جدا إن إحنا كأمة بنشكو العطش حتى نكاد نموت من العطش في بيداء الحياة والماء فوق ظهورنا محمول. واحنا عندنا وحي، يعني كما قال احمد شوقي رحمه الله بايمانهم قران وسنه، يعني احنا بايماننا عندنا كتاب عندنا سنه، فما بالهم في احلك الظلمات، يعني حاجه محزنه. فمش هقول بس احنا عندنا مشكله الاستيراد، دي مشكله اصلا في حد ذاتها، بس احنا عندنا مشكله اخرى وهي مشكله ان احنا ما عندناش جمارك منهجيه ولا عندنا محاكم منهجيه ولا عندنا قضاء منهجيين. الحته دي مهمه بقى. احنا عندنا اشكال حضاري واشكال استيراد اصلا. انا بستورد وانا عندي، تخيلوا مثلا لو ان تونس مشهوره بانها بتنتج سلعه معينه، زي مثلا لو افترضنا ان الكاميرات دي، ماشي، تونس هي احسن حد بينتجها في العالم، خلاص؟ طيب وجاء طائفه كده راحت استوردت ايه؟ الثورات، يعني زي مثلا تونس عندها المذهب المالكي، مذهب عظيم جدا جدا، مذهب اهل المدينه، خلاص، اقرب المذاهب لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله من وراءه. طيب هيروح اروح استورد مذهب ثاني ليه؟ تمام، وانا عندي مذهبي الحاضر. طيب نفس القصه، فلكم ان تتخيلوا ان انا اصلا انا عندي كل ما يكفيني، كل ايه ما يكفيني، كل ما يكفيني في العمران، في الإيمان، في الأبدان، في الوجدان، يكفيني أنا كإنسان بشكل أساسي. طيب من أين جاء ذلك؟ قال ربي سبحانه وبحمده أولم يكفي أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لذكرى ورحمة إلى رحمته وذكره، إن لذلك رحمته وذكره. ربي سبحانه وتعالى يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. يعني هذه أمة لن تحتاج أبدا، لن تحتاج إلى قيام الساعة. ماذا هذه أمة تحتاج؟ لأن في إشكال. المهم، فأول إشكال نسميه إشكال الاستيراد، إحنا استوردنا تمام؟ طيب مش مشكلة، ممكن نستورد خلاص، لكن هذا الذي استوردناه نعمل إيه؟ نقدر إن إحنا نمرره على الجمارك المنهجية فنستبين منه ما يناسبنا وما لا يناسبنا. طيب ممكن بعد الجمارك المنهجية يدخل محاكم منهجية، فهذه المحاكم المنهجية تقول لنا: والله هذا متهم أو بريء، عنده براءة بالشكل الفلاني وعنده اتهام بالشكل الفلاني. طيب المحاكم المنهجية محتاجة قضاة منهجيين، يعني ناس زي القضاة كده في القانون أو القضاة في الفقه، هم ناس معاهم مؤهلين كواليفايد أو بسكرين كواليفايد كمان، ناس مؤهلين إن هم يعملوا هذه المحاكمات المنهجية. لما نيجي ننظر بالنسبة لنا فقلنا في عندنا إشكال كبير جدا، وهو إشكال إن إحنا لا نفعل الجمارك المنهجية. النهاردة بيتم استيراد منتجات عمرانية، منتجات تعليمية، نظريات من الشرق ومن الغرب تمام، وما بتفعلش الجمارك المنهجية. الجمارك تقول عليها الديوانة، اللي هي بشكل واضح وبسيط تقدر تقول لنا لا ده هيضر الناس اللي في داخل هذا المكان او هيفيدهم، او تمرر وتقول انزع الشيء الفلاني او خلي الشيء الفلاني. بعد المرور من هذه الجمارك يدخل المحاكم المنهجيه، يحاكم منهجيا ايه الحاجات المفيده النافعه اللي فيه وايه الحاجات اللي مش مفيده. انا مش هقول الحاجات حتى اللي هي ممكن تكون مفيده للايمان، المفيده للاوطان. يعني احنا اصبح يتسرب الى أوطاننا وبلادنا أشياء وبرامج وأفكار ومناهج في الحقيقة هي مضرة للغاية، مؤذية، يعني مؤذية بإذاءً عجيبة، لدرجة هم نفسهم يفعلون هذه الجمارك المنهجية والمحاكمات المنهجية ونحن لا نفعل ذلك. طيب عشان ما حدش يتهم مني، ببساطة شديدة أنا بقول إن مركز العلم والعمل هو مركز لرؤية حضارية لو صح التعبير. هذه الرؤية الحضارية بشكل أساسي هي متمركزة حول كفاية المسلمين فيما يحتاجونه حضاريا خلاص في المجال اللي احنا بنشتغل فيه، وفي نفس الوقت ان احنا يبقى عندنا منتج نستطيع تصديره لغيرنا، نستطيع تصديره لغيرنا. هذا الزمان في رأيي الشخصي المسلمين مش محتاجين فيه لقوة السيف والسنان بقدر ما هم محتاجين لقوة الحجة والبيان، وقوة الحجة والبيان لن تكون إلا بعودة المسلمين إلى القرآن. إن القرآن ربي سماه برهان، فالحجة والبيان البرهان الإيمان اللي بيقدمه القرآن، المسلمين محتاجين لهذا النوع من القوة في هذا الزمن. هذه قوة يحتاج المسلمين لإعدادها. في رأيي الشخصي هو ده المسلمين محتاجه، ولذلك الجماعات أو الطوائف اللي خدت اتجاه التكفير أو التفجير أو خدت أمثال هذه الاتجاهات في الحقيقة هي تضر المسلمين ولا تنفعهم، وفي الحقيقة هي مش عايز أقول كأنها في عزلة عن الواقع العالم اليوم. الواقع العالم اليوم بيقول ببساطة الحاجة الملحة من المسلمين لقوة الحجة والبيان، لقوة البرهان، لقوة الإيمان. لأن في الحقيقة النهاردة العالم كده، أنت اليوم أنت لست بحاجة إلى جيوش تستعمرك. المسلم يستعمر في بيته، يستعمر في غرفة جلوسه، يستعمر في طفله. أنت النهاردة اليوتيوب بيستعمرك، انت النهارده اتبسطت شديد جدا المواد الكرتونيه اللي بتعرض على ابن حضرتك تستعمرك بشكل صحيح. احنا اصبحنا في عالم مفتوح للغايه. العالم المفتوح ده ما عادش ينفع فيه زي زمان انك تقول للشخص ايه اركن على جنب وخليك في نفسك وانزوي وروح لمين. لا، لم يعد هناك بد من ان يؤهل هذا الانسان بالايمان الذي جاء به القران، بالبرهان الذي جاء به القران. لانه النهارده ما عادش ينفع هو يعني لحد ما كنت اقول مثلا هذا الزمان من اكثر الازمنه التي نرى فيها قول الله سبحانه وبحمده لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. زمان كان بين الإنسان وبين المنكر مسافات ومجهودات. النهاردة بين الإنسان مش هقوله بين المنكر، بين الإنسان وبين الكفر ضغط زر، حرفياً ضغط زر، بين ابني وابنك، بين بنتي وبنتك. وبعدين بقى إحنا مثلاً يعني أقول كمسلمين في إيماننا وفي عقيدتنا ما بنشوف إن كل مكان الإنسان، كل مكان الإنسان أحسن على مستوى الإيمان، كل مكان أنفع للأوطان، كل مكان أنفع للأوطان هو في حد ذاته كإنسان صالح، فضلاً عن مجهوداته هو نفسه في المجتمع اللي هو بيعيش فيه، سواء كان عمل خيري أو عمل تطوعي أو غيره. فالشاهد اللي أنا أقصده إن إحنا بشكل أساسي محتاجين هذه الرؤية الحضارية، ودي الرؤية اللي إحنا انطلقنا منها بشكل أساسي في مركز العلم والعمل. ممكن تكون بداية مركز العلم والعمل أو معهد العلم والعمل أو مشروع العلم والعمل كانت بداية إيمانية ممكن نعتبرها لوكال شوية، كانت محلية تخص ظرفها، تخص زمنها، تخص مكانها. لكن إحنا لما فكرنا إن إحنا نتحرك بهذا الخير على إخواننا وأخواتنا في البلدان المختلفة اتحركنا بهذه الرؤية الحضارية. الرؤية الحضارية اللي في الحقيقة لازم تكون ماشي أوسع بكتير جدا من تلك الرؤية الضيقة. رؤية حضارية احنا نحاول نعمل فيها كفاية للمسلم في أنهي باب؟ في باب البنيان، في باب البناء. هذه الكفاية للمسلم اللي تحصله خليه مش محتاج استيراد. طيب وماذا يفعل المسلم فيما تم استيراده؟ طب انا النهارده خلاص انا يعني انا مش يعني ممكن انا اوقف استيراد ما لا ينفع. طب انا هعمل ايه بقى في اللي في اللي تم استيراده وهو موجود حواليا وموجود في بيتي وموجود في قلبي كمان، اعمل فيه ايه؟ لذلك احنا بنشتغل فيما نسميه البناء المنهجي، البناء المنهجي. طيب وعشان اوضح المساله دي احنا هنحتاج بس يعني تفصيل خفيف كده فيما يخص شيء يعني سماه ربي سبحانه بحمد الشرعه وشيء سماه ربي المنهج. ربنا قال لكل جعلنا منكم شرعه ومنهج. يعني مفيش انسان على الراجح من تفلسفه، مفيش إنسان على وجه الأرض إلا ليه شرع وليه منهج. لدرجة حتى أولئك الذين يقولون أنا ما عنديش منهج، أنا ما عنديش شرع، هو عنده منهج اللا منهج. يعني اللا منهج ده في حد ذاته إيه؟ منهج. يعني مثلا اللي بيقول إن هو لا أدري أو اللي بيؤمن بالعبثية هو مؤمن ولا مش مؤمن؟ هو مؤمن، بس مؤمن بإيه؟ بالعبثية، مؤمن باللا أدري. طيب عشان أوضح المسألة دي إحنا عندنا في العلاج النفسي في يسموه السايكوثيرابي، العلاج النفسي ده في السايكايتري، يعني إحنا نفرق بين السايكايتري اللي هو الأمراض النفسية والسايكولوجي اللي هو علم النفس، تمام؟ فأنا دلوقتي بتكلم على السايكايتري اللي هو الأمراض النفسية الاضطرابات النفسية. في السايكايتري او الاضطرابات النفسيه في حاجه اسمها السايكوثيرابي اللي هو العلاج النفسي. العلاج النفسي اشهر واهم واقوى خط علاج متفق عليه عالميا ما يسمونه بالسي بي تي، الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، ان عربي بالعربي العلاج المعرفي السلوكي العلاج المعرفي السلوكي. فبيشوفوا لو ان انسان مثلا عنده اكتئاب ديبريشن، واحد مثلا سي عنده انكزايتي، عنده قلق وتوتر او عنده فوبيا، خوف من حاجه معينه، فبيشوفوا ان خط العلاج الاول هو مش الفارماكوثيرابي، علاج الادويه، بيشوفوا السايكوثيرابي اللي هو العلاج النفسي. طيب ايه العلاج النفسي؟ يقول لك كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي او السي بي تي. يعني ايه بقى السي بي تي او كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي؟ العلاج المعرفي السلوكي. يقول لحضرتك انت محتاج تشتغل على الانسان ده في محورين. المحور الاول نسميهم البي بي. المحور الاول محور البيليف، النفس ماشي، معتقداته وافكاره. والمحور الثاني محور البيهيفير، السلوك، سلوكياته. فهاو تو بيليف ان هاو تو بيهيف، خلاص. فالعلاج قائم على المحورين دول، انك معالجات معينه للشخص ده على مستوى افكاره ومعتقداته، تمام، وازاي ان انت انطلاقا من هذه المعالجات اللي على افكاره ومعتقداته تقدر تشتغل على سلوكياته، تمام كده. فالبيليف والبيهيفير، تمام. طيب هذا البيليف او البيهيفير اللي هم بيشتغلوا عليه ببساطه شديده جدا لو تاملنا فيه هو الايمان، بس مش عايزين يقولوا كلمه ايمان، يعني مش عايزين يقولوا، يعني ودايما كنت اقول يعني احضرني قول ربي سبحانه وبحمده واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. لو قلت قال الله قال محمد صلى الله عليه وسلم، ما ندخلش الدين بقى في كل حاجه بقى، هو انت يعني ما احنا مش في الجامع هنا، خلي بقى ده مش درس يعني، انت ايه اللي بتقوله ده. لكن لو قلت مثلا قال إريكسون، قال جان بياجي، ها، لو قلت قال سيجموند فرويد، صحيح، وربي قال كده، قال واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين يشوف. يعني احنا كنا في بعض المحاضرات اللي انا قعدت في فتره بندرب فيها الاطباء الزملاء، بندربهم في البيدياتريك وفي غيره، فكان بعض اساتذتنا لما يبقى عندنا مثلا ميتنج او في كونفرنس ولا حاجه، فكنا مثلا لما نبدا نقول ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مسلم، واضح مسلم، ما لكم كيف تحكمون، الاسكان يعني اسكان. لكن سبحان الله ما فيش حاجه ربنا ما اتكلمش عنها. واذا ذكر الذين من دون الله هم ايه استبشرون. طيب فنيجي النهارده، العالم بكل ما اوتي من قوه متفق على ان اول خطوط العلاج للاضطرابات النفسيه هو السي بي تي او كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، او الشغل على البيليفز والايه والبيليفز والبيهيفير، تمام. طيب الايمان في الدين هو عباره عن ايه؟ تصديق قلبي، تصديق قولي، تصديق عملي، ببساطة شديدة جدا، extremely simple. الإيمان الكامل المنشور، أنا آمنت بشيء، يعني عملت إيه؟ صدقت به قلبيا، تمام؟ وصدقت به عمليا، يعني أنا اعتقادي فيه بقى سليم، تمام كده؟ وسلوكي إيه؟ سليم، تمام كده؟ أنا مؤمن دلوقتي أن الله هو الرزاق، مؤمن بهذا، خلاص أنا مؤمن بأن الأمانة لا تأتي إلا بخير. ده اعتقاد ولا مش اعتقاد؟ ده مسألة معرفية مستقرة في قلبي، تمام؟ طيب أثرت في سلوكي ولا لأ؟ فأنا سعيت وأنا أكون أمينا إن الناس يأمنوا مني، يأمنوا على أموالهم، يأمنوا على أعراضهم، ماشي، يسلم الناس من لساني ويدي، تمام كده؟ طيب فهذه المعتقدات تحركت للسلوكيات، ماشي، بشكل واضح وصريح. لكن هو ما يقدرش يقول ايمان ومش عايز يقول ايمان وما يحبش يقول ايمان. طب لو احنا على يعني في حقيقة الامر، هذا الايمان هو العلم والعمل. انا علمت شيء، لان في مراتب المعرفة في اصول الفقه عندهم شيء اسمه مراتب المعرفة، فعرف غير علم، عشان كده احنا الادق ما نقولش ربنا عارف، ربنا يعرف، لا، ربنا ايه يعلم، لان العلم بيعبر عن مرتبة من مراتب المعرفة توازي اليقين، ومنه علم يقين وعين يقين وحق يقين. فالنهاردة لما نقول الانسان عالم هذا الشيء، مش معناه ان هو عرفه بس، ده عرفه صدقه تيقن فيه تمام. طيب والعمل طبقه نفذه اتحرك من خلاله. فلما نيجي نقول النهارده في علاج الاضطرابات النفسيه بتاعت الشخص، لو انا جيت كده قعدت كده وقلت لكم ذا موست امبورتنت اند موست بينيفيشال ثيرابي او سايكوثيرابي سي بي تي كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي and this is the theory of فلان، الله اكبر، سقف 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 ما شاء الله، باهي 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 باهي، صح، باهي برشا برشا برشا، صح. لكن اذا قلنا ان علاج اي اشكال يخص الانسان سواء كان وجداني او عمراني في شغله او دراسته او اجتماعي او حتى بدنيا يحتاج الى العلم والعمل يحتاج الى الايمان، اوبا هنستشخ بقى، هنقحم الدين بالعافية خالص. هذه حقيقة مش دي، دي حقيقة الامر. يعني احنا مش بنتكلف ولا بنتعسف، مش بنحاول نلزق حاجة في حاجة وخلاص، هذه حقيقة الامر وهذا صلب. ان انت النهاردة اهم واشهر وانفع خطوط العلاج على الاطلاق في المشكلات الانسانية المستعصية هو الايمان. اتعلم تعلم الانسان ده كيف يؤمن، وكمان بقى لما تعلمه بماذا يؤمن، فانت كده خدمته اعظم خدمة. الكلام ده مش بس في المشكلات النفسية، مش عايز افصل مع حضراتكم اكتر، بس انا ممكن اروح لمشاكل عمرانية واكلمكم عن المشاكل العمرانية وازاي بيقولوا نفس الكلام فيما اتفق عليه البشرية بعد ما خبطت سنين، استقر امرها على ذلك. لما يجي بقى لما نيجي احنا كأمة من اكتر من 14 قرن وربي سبحانه وبحمده يؤكد انك اذا علمت وعملت فلا تضل ابدا ولا تشقى ابدا ولا خوف عليك اطلاقا ولا تحزن اطلاقا، نقول يعني بس ما لما يقول ربي سبحانه وبحمده فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. واضح، ألف من قرأ هداي، ألف من حفظ هداي، فمن جود، كل ده جميل، بس ألف من إيه؟ اتبع. والاتباع لا يكون إلا بعد العلم والفهم. انا هتبع حاجه مش فاهمها ومش لا اعلمها، فمن فهم، يعني دايما نقول الفهم والعلم والاتباع والعزم او العمل والحزم، الوعي اللي قبل السعي، يبقى الانسان عنده الوعي وعنده السعي. فمن اتبع هدى سماه هدى لانه دلاله بلطف تطمئن اليه النفس فلا يضل ولا يشقى. طيب وبعدين نروح في سورة البقرة نجد ربي سبحانه وبحمده يقول فمن تابع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في دنيا ولا في آخرة. هذا الكلام قرره ربي سبحانه وبحمده من أكثر من 14 قرن وبيقول للبشرية كلها وبيقول للمسلمين تحديدا، إذا علمت وعملت فلن تضل أبدا ولن تشقى، إذا علمت وعملت فلا خوف عليك ولا حزن. لو أنت تريد، لو أنت خايف على ابنك، خايف على بنتك، خايف، لو أنت خايف على الإنسان، لو أنت خايف على الأوطان، اشتغل على إحياء الإيمان، لأن إحياء الإيمان صمام أمان للإنسان والأوطان من الضلال والشقاء المخاوف والأحزان. شكله واضح وبسيط، مش محتاج كلام، ده الأمر مش يعني بسيط جدا. طيب بماذا يؤمن هذا الإنسان؟ طبيعي النهاردة لو أنا عندي مفاهيم وعندي أفكار، أنا عندي طرح كده بقول هذه المفاهيم هي مفاهيم مثلا كارل ماركس، مفاهيم لينين، المفاهيم دي زي مثلا بتاع مثلا بتاع سارتر، مفاهيم وجودين، المفاهيم دي مثلا بتاع سيجموند فرويد، عندي منهاج ومفاهيم وعندي كلام من عند الله، عندي مفاهيم جايه من عند الله، عندي اصول جايه من عند الله. يبقى انا كانسان الاقي فين الامان والالتزام؟ هلاقي الامان والالتزام. المساله دي مهمه، الامان والايه؟ والالتزام. يعني من ادراك ان المفاهيم التي جاء بها فلان او علان او تركان فيها قدر كافي من الامان؟ احنا عندنا في الطب لما بنيجي نصنف درج او دواء بنقول الدواء ده فيه الامان وفيه الاتزان ولا لا. يعني ايه الامان؟ سيفتي، يعني مفيش اعراض جانبيه، مفيش سايد افكتس، مفيش ادفرس افكتس، مفيش يعني اعراض جانبيه، مفيش مضاعفات او كومبليكيشنز هتحصل بعد. تمام. واللقطه الثانيه ما يعملش اضطراب في الجسم. انت ممكن تاخد دواء معين ده بقى كويس، بس مثلا يطيح لك الكالسيوم فيعمل اشكال، هيعمل في هيزود الفوسفورس. المهم لان الامور تجري يعني في كون ربي على الاتزان ووضع الميزان. فالشاهد احنا دايما نيجي نقول هذا الدواء اذا استخدم لازم نسال على الامان، نسال على الاتزان. النهارده انت حضرتك تستخدم مبادئ فلان او مفاهيم فلان، اي واحد من البشر سواء كان من المسلمين او من غير المسلمين، لازم تشوف النهارده مساحه الامان ومساحه الاتزان. هو امن الى اي درجه؟ امن اجتماعيا، امن فكريا، امن نفسيا على كل المستويات، ومتزن الى اي درجه؟ يعني ما يصنعش تطرف، لان في الشريعه مفهوم التطرف مش بس في مجاوزه الحد، لا، مجاوزه الحد في التفريط تطرف. يعني التطرف ده الذهاب ناحيه الطرف، حتى العرب يقولوا كلا طرفي قصد الامور ذميم. فالذهاب ناحيه الطرف، الطرف ده ممكن يبقى تبديد وممكن يبقى تشديد. فزي ما التشديد تطرف، التبديد تطرف، لانه في النهايه خروج عن الجاده او عن القصد. النهارده من ادرك ان هذه المفاهيم والكونسبتات امنه؟ طب من ادرك انها متزنه؟ مش هتصنع كائن مسخي، هتصنع انسان ناجح جدا في الدنيا، فاشل جدا في الاخره. قال رب سبحانه وبحمده في سوره الروم: ولكن اكثر الناس لا يعلم. ازاي اكثر الناس لا يعلمون؟ بعدها رب يقول يعلمون، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، وبعدها يقول يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. هو هذه السورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. وكلمة يبغض دي ما بتجيش كتير في القرآن والسنة إلا في الأشياء المستفحشة، زي حديث صحيح البخاري: وأبغض الخلق إلى الله ثلاثة منهم الحلو في الحرام. تمام. كثير ربنا يقول لا يحب، كثير النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله لا يحب. دي بتيجي في الحاجات الشديدة الشنيعة. ليه؟ علشان يأكد النهاردة للمسلم على ضرورة يكون عنده من علم الآخرة أو من علم الإيمان أو من علم الدين ما يستطيع أن يحيا به جيدا في هذه الدنيا ويحيا به جيدا في الآخرة. فالنهاردة بشكل واضح وبسيط، أنت لما تيجي تنظر لهذا الإنسان، لما ربي سبحانه بحمده قبل 14 قرن يؤكد هذا الإنسان إن أنت ببساطة شديدة: أنا أرسلت إليك هدى، هذا الهدى الذي أرسلته إليك، أنت محتاج تؤمن به، محتاج تتعلمه وتعامل به. هذا الهدى الذي أرسلته إليك في نسختين، في نسخة مسطورة وهي كتاب ربي سبحانه بحمده وكلامه، وفي نسخة منظورة وهي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهدى في نسخته المسطورة وفي نسخته المنظورة. انت عندك الهدى ده كاين، الهدى ده حاضر، انت مطلوب من حضرتك ان هذا الهدى تتعلمه يكون عندك العلم يكون عندك العمل به. فإذا حصل ذلك أنت في أمان، أنت في أمان من الضلال والشقاء والمخاوف والأحزان. لست أنت فقط في أمان، بل كل إنسان وكل الأوطان تكون في أمان، لأن كما قلنا هذا الهدى يميزه الأمان والاتزان، ويميزه الصحة والصلاحية. الصلاحية لكل زمان ومكان وإنسان وميدان. النهاردة أنا مثلا مولود في مصر، أتنقل بين دبي ومصر والمغرب ومش عارف إيه، وحضرتك هنا في تونس، وحد تاني في فرنسا، وحد تاني في ألمانيا، وحد تاني في أمريكا. مهما تباين المكان، مهما تباين الزمان، مهما تباين نوع الإنسان، مهما تباين الميدان، لا يصلحه إلا القرآن. مش أقول يعني القرآن صالح لي، لا يصلحه إلا القرآن. فإزاي بقى إزاي أنا كمسلم أتبنى هذه الرؤية البنائية؟ إن أنا محتاج أبني نفسي، ومحتاج أبني اللي أنا مسؤول عنهم، مسؤولية مباشرة، أبنيهم. طب أبنيهم إيه بقى؟ أبنيهم إيه؟ فترى أبنيهم إحنا ما شاء الله في البناء، إحنا عندنا حتى برامجنا برنامج اسمه بناء الأبناء. يا ترى هبنيهم عمرانيا، ولا هبنيهم إيمانيا، ولا هبنيهم وجدانيا، ولا هبنيهم بدنيا؟ إحنا مطالبين بالأربع أنواع من البناء، لكن المحزن إن التركيز الأكبر بالترتيب على بناء الأبدان، ناكل ونشرب ونبقى كويسين وصحتنا رائعة وهيلة، عشان كده مهنة الطب لها رواج في العالم خلاص، لأن الناس اهتمامهم الأكبر بإيه؟ بأبدان. يجي من وراها اهتمامنا التاني بالعمران. العمران دايما نقول العمل خلاص، والدراسة، الشغل، الشغل بتاعنا والمحليات ونشتغل إيه، والدراسة بتاعتنا بيدرس. ولذلك حتى المكتوب للطالب، الطالب شغال، هو بيشتغل بس شغال طالب، لما بيخلص الدراسة بيشتغل في المكان اللي يشتغل فيه. ده نوع الاهتمام التاني. هتجد ان حضرتك انت نفسك فيما يخص نفسك وفيما يخص ابنك وبنتك مركز على اللقطة دي، هذا المحور، محور الأبدان ثم محور العمران. ويجي من وراء محور الوجدان، لدرجة احنا بنجد طوام ومشاكل كبيرة جدا. حرص الأب والأم على مسألة النجاح والتميز في على مستوى الأبدان والعمران بيأثر على مستوى الوجدان، لدرجة احنا بيجي لنا ناس كتير وأطفال بيعانوا من ديبريشنز، اكتئابات، وبيعانوا من انكزايتيز وفوبياز، وبيعانوا ومنهم كمان الباي بولر، يعني امراض نفسيه ما كناش بنشوفها في الاطفال بسبب الاسترس الرهيب ان الاب عايز منتج عمراني او منتج بدني، والاب والام شايفين ان دي رسالتهم في الحياه ودي حاجه عظيمه وجميله ورائعه، بيبقى على حساب الوجدان. طب فين بقى الايمان؟ ايوه عادي، لما احنا بنحفظ قران والبيت فيه أخلاق طيبة، في حاجة جميلة وكويس. لا، ده بناء زي بناء الأبدان، ده بناء بالضبط زي واحد ولد له مولود صغير. هذا المولود الصغير احتاج إلى محورين: صيانة من المؤذيات وإمداد بالمغذيات. احتاج بيتبنى. حضرتك بتبني قاعة زي دي لازم بيبقى فيه أسس للبناء. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فكرة أن أنا أسس بنيان في أرض صالحة بمنهاج صالح بخطوات واضحة وصالحة، عشان أقدر في الأخير أي عملية بنائية في الدنيا، في الدنيا بتفتقر إلى أربع محاور مهمة: محور المدخلات، محور المخرجات، محور العمليات، ومحور القياسات. أساس النهاردة أنا لو أني مهندس وحضرتك طلبت مني أني أبني لك فيلا، الفيلا دي لازم تديني مواصفاتها، تقول لي مساحتها قد إيه، كم دور، كل هذه التفاصيل، مواصفات قياسية. هذا المخرج لابد أن يتم وصفه. طيب هذا المخرج ستجري عمليات حتى يحصل، ما هي العمليات؟ طب ايه المدخلات اللي احنا ندخلها عشان نخرج بهذه العمليات في الاخير المخرج النهائي؟ ايه القياسات والمعايير بتاعه المدخلات والعمليات؟ واضح بناء بناء لازم يكون واضح عندي هذا المبني هذا الضف انا كانسان سالق الله ولازم يكون انا اتبنيت وهو تم بناؤه هذا الانسان تم بناؤه. ولذلك هنا تشتد الحاجة ثالث لمنهاج. لازم أنا يكون عندي منهاج. المنهاج باختصار هو الطريقة. لذلك حتى في يعني في أدق تعريفات الشرع والمنهاج يقولوا إن الشرع السبيل والمنهاج السنة. الشرع هي الطريق السبيل، وده تفسير معظم الصحابة سيدنا عباس وغيره، يعني هو اللي رجحناه في كتاب رحلة البحث عن المنهاج. فالسبيل اللي هو الطريق، أنا دلوقتي واخد قرار إن أنا عندي مثلا طريق هتحرك من تونس إلى سوسة، من تونس إلى القاهرة مثلا، هتحرك من تونس إلى القاهرة، من الزيتونة إلى القاهرة مثلا، خلاص؟ أنا اتحركت من تونس إلى القاهرة، ده اسمه إيه؟ طريق، اسمه إيه؟ طريق، واضح؟ طيب، طريقة السير، هسير بسرعة ولا ببطء؟ طيب، المدة الزمنية خلاص للسير قد إيه؟ الزاد اللي أنا محتاجه في السير قد إيه؟ واضح؟ هسير وحيدا منفردا ولا سير معايا حد؟ كل هذه التفاصيل هي تفاصيل منهاج السير، منهاج السير، هذا السائر على هذا السبيل كيف هو منهاجه؟ النهارده انا اريد ان ابني نفسي، اريد ان ابني ابني، هذا البناء هو الطريق معروف هو السبيل، هذا السبيل ايه المنهاج؟ ايه الطريقه بتاعت البناء؟ تفاصيل هذا البناء ما هي؟ ولذلك عشان كده بنقول بشكل واضح وصريح دون خوض في التفاصيل، احنا ناس مهتمين بشكل اساسي ببناء الانسان، بناء الانسان، البناء بمحاور الاربعه، البناء الايماني في الاول، اليه البناء الوجداني، اليه البناء العمراني، اليه البناء البدني او بناء الابدان. المحور الرابع الثالث في اشتغال رائع عليه في أبواب، لكن المحور الأول والثاني فيه مال كبير. لو تم بناء الإنسان على مستوى الإيمان هتتحل إشكالية المحاور الثلاثة الباقية. علشان كده لو تم إدراك إن إحنا انشغلنا الأساسي ببناء الإنسان، بناء الإنسان على هذه المحاور الأربعة، يعني أعتقد إن هيبقى واضح جدا إن إحنا هنبقى مشغولين قوي بتعليم هذا الإنسان. مشغولين جدا بتزكية هذا الإنسان اللي يعني بيقال عنها تربية، لكن نحن نؤثر عبارات الوحي، يعني كلمة تربية ما جاتش في الوحي، اللي جاء في الوحي دائما تزكية، يزكي 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 يزكي، لم يجأوا يزكون الناس، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، لأن هي التربية في لغة العرب المادة نفسها ربا مع الباء المشددة أو ربلا هي مادة نماء وزيادة. ولذلك حتى في تعريفها عند المتخصصين يقولوا تعاهد الشيء حالا بعد حال حتى الوصول الى الكمال، فهي اكثر بتعبر عن التضخم او التنميه، لكن ماده الزاي والكاف والحرف المعتل سواء زكى او زكى او الالف اللينه فهذه تعبر عن التطهير والتطوير، التصفيه والتنميه. فلذلك هذه العباره هي ادق فيما يحتاج إليه الإنسان، لأن إحنا ممكن نجد الإنسان تضخم ونما لكن ما تطهرش. فلذلك ربي سبحانه وبحمده يستعمل كثيرا كلمة التزكية وكذلك القرآن. والمادة نفسها بتاعة ربابة أو التربية هي في أصل ذاتها هي ما استعملتش في عمليات البناء الإنساني. في عملية البناء الإنساني تم استعمال كلمة التزكية، وهذه مسألة ليس ذا محل بصيها. فالشاهد إحنا ناس مهتمين جدا بمسألة البناء الإنساني، وبناء عليه البناء الإنساني ده هيحتاج تربيته أو الإحوالات تزكيته، احتاج تعليم هذا الانسان. خلاص الانسان يتعلم، عشان التعليم ده هو طريق من طرق التزكيه او انجع طرق التزكيه. تمام. طيب الانسان ده اللي هيتم بناؤه او هيتم تزكيته او هيتم تعليمه، المنهاج بتاع التعليم بتاعه يشغلنا. منهاج بناؤه كيف سيبنى، منهاج تزكيته كيف سيكون، منهاج تعليمه كيف سيكون. احنا تبنينا المنهاج الذي جاء به الوحي، العلم والعمل. طبعا كلمة العلم والعمل كله يقولك تمام، طب ما احنا على فكرة عادي، ايه المشكلة؟ ما كلنا بنتبنى العلم والعمل. احنا مع تمام احترامي بنتبنى ذلك نظريا، لكن لما نيجي نبص له على الارض، ولذلك مثلا من اخطر واصعب مناحي اهمال هذه القضية مثلا ما يتعلق بكتاب الله سبحانه. يعني احنا بنقول ان الهدى هو القرآن، صح كده؟ القرآن والسنة. طيب تعالوا نطرح سؤال بسيط جدا، الجالسين امامي الان، السامعين لي الان، كم واحد من يوم يعني عرف القرآن تعامله معاه انه بيمسك الآية يتعلم معناها ويعمل بما فيه وشايف ان دي علاقته الاساسية بالقرآن؟ بيتعلم المبنى لا بأس، بيقرأ المبنى لا بأس، بيجود بيحفظ لا بأس. لما نيجي نقول الدراية والرعاية والرواية، الرواية ما يتعلق بالمبنى واللفظ، الدراية ما يتعلق بالمعنى من درء، خلاص، والرعاية من مراعاته والعمل به. أنواع الحفظ الثلاثة: دراية، رعاية، رواية، كما أخبر الخطيب البغدادي وغيره من المحدثين. انشغلنا احنا كأمة وكأفراد بإيه؟ لب بالانشغال بايه؟ بالرواية. لما اجي اقول النهارده المبنى والمعنى، معظم انشغالنا بايه؟ بالمبنى، لدرجه ان مع الوقت بدانا نشعر ان كان القران ده كتاب للايه؟ للاخره، لتحصيل الاجر، وملوش اي حاجه من قبيل الاثر خالص. مع الوقت بقى القران هو الكتاب اللي بيتلى في المآتم، اللي الراجل بيحفظه عشان يصلي بينا وخلاص، يعني فقد أثره، فقد دوره. دائما نقول الحاضر الغائب، الحاضر بألفاظه مبني، الغائب بدايته ومعنى، القريب البعيد، القريب بألفاظه مبني، البعيد بدايته ومعنى. لما نيجي نطرح طرح بسيط جدا، نقول النهاردة فيما يتعلق بالعلم بمعاني كتاب الله، النهاردة فين؟ فين؟ كواقع عام، أنا ما بكلمش كواقع فردي. معظم انشغال حضرتك أو حضرتك بكتاب ربنا بنقرأ، وهذا حسن وجميل ورائع ونحبه ونؤكد عليه، بنضبط أو نجود، ممتاز ورائع، بنحفظ ممتاز ورائع، بس السؤال أين نفهم؟ أين نتدبر؟ أين نعمل؟ أين نعلم المعنى؟ أين ندعو إلى المعنى؟ أين نتحاكم إلى هذا المعنى؟ فحضرتك تقول لي أيوة إحنا عندنا علم وعمل. لا، ثواني، منهاج التعامل مع كلام الله، عنوان الهداية، فيش كده منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. مش احنا قلنا ربنا أرسل لنا هدى نسخة مسطورة ونسخة منظورة؟ النسخة المنظورة وظيفتها ايش؟ انها تبين لنا النسخة المسطورة. وأنزلنا إليك الذكر ليه؟ لتبين. القرطبي رحمه الله يقول بقولك وفعلك، بقولك وايه؟ وفعلك. فمحمد صلى الله عليه وسلم عنده البيان القولي وعنده البيان الفعلي، عنده البيان العلمي وعنده البيان العملي. ولذلك الأدق ما نقولش تفسير القرآن، نقول بيان القرآن، البيان العلمي والبيان العملي. يعني كلمة التفسير إنما جاءت في وصف القرآن، مش في وصف عملية بيان القرآن. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، هذا وصف القرآن، لكن عملية إيضاح معاني القرآن وصفت بأنها بيان، إلا لتبين للناس. أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. تمام. محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع القرآن؟ كيف كان منهاجه؟ منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل القرآن كما قام أركان نكرره هذا، ولم يقم إلا على ذلك، ولم يفعل غير ذلك، ولم يفعل الصحابة غير ذلك. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لا يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل به. كذلك كان الركن الأول المعاني والمباني معا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام يهتمون بالمعنى وبالمبنى ويتركون المعنى. طيب الركن الثاني المعاني قبل المباني، يعني كانوا يقدمون العناية بالمعاني على المبادئ، يبدأ بالمعنى أولا فهما تدبرا اتباعا، ثم يكون المبنى من بعد حفظا أو استظهارا. في المعنى قبل المبنى في الأهمية والتراتبية التعليمية. النقطة الثالثة، لأن بعض الأفاضل ممكن يقولي الحمد لله نحن نهتم بالمعنى والمبنى معا. طيب نسأل، المعنى يكون الأول والمبنى الأول؟ السؤال الثالث، العناية بالمعنى تكون علما فقط ولا علما وعملا؟ ودعوني أوضح المسألة. قال ربي سبحانه بحمده حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طيب أنا النهاردة إيش بعمله مع هذه دي؟ أنا بحفظ مبناها فقط. لا لا، بعض الأفاضل يقول لا لا، أنا بهتم بمبناها وبعد ما بنحفظها بناخد التفسير. رائع، الحمد لله، جميل. طيب إيه اللي بعد كده؟ ماذا تأخذ في التفسير؟ أقول له قانتين يعني خاشعين أو خاضعين أو يطيلون الصلاة. ليس هذا ما كان يفعله محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعلمه العلم ويعلمه كيفية العمل بهذا العلم. يعني يقول له مثلا قانتين يعني خاشعين، ويعلمه كيف يكون خاشعا ويتعاهده في تحقيق هذا الخشوع حتى يستتم خاشعا. هذا معنى تعليم العلم والعمل. أجل أن نوضح المسألة عشان ما يتصورش نحن بنعلم، لا، من هاد محمد صلى الله عليه وسلم قام على هذه الأركان الثلاثة. في إيش؟ في تعليم كتاب الله. ولذلك وجدنا الصحابة كأنهم نسخ منظورة من القرآن الكريم لصح التعبير. وجدنا الصحابة كل آية من آيات كتاب الله بتعمل فيهم إيه؟ بتزكيهم. طب ماذا يفعل القرآن؟ ماذا يفعل القرآن؟ اللي إحنا بنعمله مع القرآن ده اسمه إيمان، إيمان بالقرآن، علم وعمل. هذا العلم والعمل بالقرآن هيعمل مع الإنسان؟ هيزكيه، لأن القرآن كتاب التزكية له، اللي يحول عليه يربيه. طيب ولما يزكيه هيبنيه، يبنى الإنسان، يبنى على مستوى الإيمان، يبنى فيكون إنسان القرآن، إنسان إيمان، إنسان عمران، إنسان، يكون إنسان، إنسان نافع على كل المستويات. ولذلك ببساطة شديدة جدا إحنا من هذا التعامل بتاعنا مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نيجي ننظر إليه ونقف عنده هنجد إن في خلل، في تقصير. علشان كده هرجع وأقول باختصار شديد جدا، أنا قلت إحنا ناس مهتمين ببناء الإنسان، بناء الإنسان تزكيته عن طريق التزكية، التزكية دي بنسلك فيها سبيل التعليم، لأن ده السبيل الذي سلكه الأنبياء، يتلو عليهم آياتك، يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. والترتيب ده ابن عاشور في التحرير التنوير رحمه الله قال هذا ترتيب وجودي، ترتيب وجودي. الأول يتلو الآيات، يعلمهم الكتاب، القرطبي قال يعلمهم الكتاب، قيل معاني الكتاب. والحكمة، الحكمة أكمل صور العمل بالعلم، العلم النافع والعمل الصالح، ماشي، دي إجماع. ابن قتيبة نقل إجماع العرب على أن الحكمة علم وعمل. ويزكيهم، يتعاهدهم في تطهير وتطوير أنفسهم بما تعلموا من العلم والعمل. إذن الأنبياء كانوا يسلكون سبيل التعليم لأجل التزكية، لأجل بناء الإنسان. ده المسار اللي احنا خدناه. طيب هذا المسار الذي أخذناه احنا مهتمين بإيه؟ بمنهاج البناء، منهاج التزكية، منهاج التعليم، تمام؟ طيب منهاج البناء، منهاج التزكية، منهاج التعليم، في مناهج كتيرة احنا اخترنا الحمد لله رب العالمين، عن علم وعن وعي وعن كومباريزون، عن مقارنة بين المناهج التربوية والمناهج التعليمية اللي موجودة كلها، اخترنا منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. لأن مش بس على مستوى إيماننا به ولا تعظيمنا له ولا حبنا له، لا، بالورقة والقلم ساينتيفيكالي علميا احنا وجدنا ان منهاج محمد صلى الله عليه وسلم في البناء الإنساني، في التزكية، في التعليم هو أكمل المناهج على الإطلاق. هذا الكلام كرؤية حضارية احنا بنقدمه مش بس للأمة الإسلامية، احنا بنقدمه ولا أمة عربية، احنا بنقدمه للبشرية. عشان كده عندنا من وحداتنا وحدة اسمها الرسالة، الوحدة دي احنا بنشتغل فيها بالبناء منهج للطفل،
واحنا بنخاطب فيها العالم، مش بس بنشتغل على مستوى طفلنا، لا احنا بنخاطب بها العالم ان احنا بنقدر نبني الانسان ده مين هذي. ولذلك بقى باختصار شديد جدا احنا رؤيتنا متبلوره حول احياء المنهاج النبوي. احياء دايما كنت اقول هو مش اختراع ولا ابتداع ولا اتيان بشيء جديد لانه موجود، هو مجرد اعاده انتاج واخراج، تذكير بيه مش اكتر من كده. لان احنا اشتغلنا سنين طويله، وحضراتكم هتشوفوا بفضل الله في الاصدارات احنا اشتغلنا سنوات طويله على التأصيل والتحليل والتعليل والتفعيل والتنزيل والتفعيل والتمثيل، اشتغلنا سنوات طويلة على الجمع والاستقراء والصياغة والبناء عشان المشروع الحضاري. هتشوفوا الحمد لله في الإصدارات الكلام ده موجود بفضل الله، هتشوفوا الكلام ده حاضر في برامجنا بفضل الله سبحانه وبحمده على معظم المستويات، وده اهتمامنا الأساسي وده شغلنا الرئيسي. طيب كيف نتمكن من ان احنا نخدم هذا البناء الإنساني بهذه الرؤية في مجتمعاتنا المسلمة، مجتمعاتنا العربية؟ اخترنا الخيار الرسمي والخيار القانوني المتاح والمسموح لنا به، سواء كان خيار التدريب، خيار التكوين، خيار التعليم المسموح به في الأطر الإدارية وفي الأطر القانونية، بدون زي ما قلت الصدمات، بدون أي تحزبات ولا لافتات، مركزين في هذه النقطة بشكل أساسي ورئيسي علشان يتحقق هذا الهدف ويبنى هذا الإنسان. لأن بناء هذا الإنسان إذا بني الإنسان خلاص. والحقيقة إن إحنا دي رسالتنا في الحياة، وهذا ما نتعبد الله به، وده اللي الرسل انشغلوا به والذي لأجله أنزل القرآن. محور اهتمام القرآن الأول هو بناء الإنسان. إحنا بقى حريصين على بناءه على كل مستويات، عشان كده هتلاقوا لنا برامج الحمد لله في البناء الإيماني، تلاقوا برامج في البناء العمراني، في مثلا طفل إذا تعلم صعوبات التعلم وغيرها، في الحاجات التربوية للأباء والأمهات بناء الأبناء، هتلاقوا في المعلمين والمعلمات. بشكل أساسي إحنا بنقول بنشتغل على الإنسان نفسه في كل مستوياته من 4 سنوات إلى 400 سنة ماشي، وبنشتغل على الأباء والأمهات والمعلمين والمعلمات بشكل أساسي. عندنا برامج ودورات مقدمة لهم. عشان كده حضراتكم في البروشور اللي هيكون معاك ده، اللي مع حضراتكم ده، والبروشور انتوا بتقولوا عليه مش عارف بورتد ومش عارف ايه كده، هذا البروشور او التعريف، هتلاقوا تعريف عام بالمركز بتاعنا. التعريف ده هو التعريف الرسمي اللي موجود، اللي احنا فعلا شغالين في ضوءه، مركز تدريبي استشاري دولي يعمل في مجال البناء الانساني والتسكير والتعليم. اعتقد واضحه بنركز على البناء المنهجي للطفل وتنميه مهاراته المنهجيه في التعامل مع مصادر المعرفه المختلفه مستوره ومنظوره. بنذكر مسألة ان احنا حريصين على ان معظم شغلنا، يعني احنا هنا في تونس شفنا المسار المتاح لنا ان احنا نؤسس شركة تدريب. الحمد لله قمنا بتأسيس هذه الشركة. هذه الشركة المفترض انها وكيل حصري لمؤسستين، للاك دبي. للاك دبي يعني عندها مركز العلم والعمل، ده معهد تدريب مرخص من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في حكومة دبي، هي هيئة رسمية حكومية معترف بها دوليا. الدورات بتاعتنا الحمد لله رخصت منها، فكأن المركز هنا أو المركز هنا عنده تعاقد مع لاك دبي، مع معهد العلم والعمل، مركز العلم والعمل كمعهد تدريب موجود على هيئة المعرفة. كل البرامج والدورات اللي بتم تقديمها هنا معتمدة بفضل الله من هذا المركز. طيب وعندنا اصدارات، الاصدارات بتاعتنا احنا عندنا حاجه اسمها لاك ببلشنج، ليرنينج اند ابلكيشن سنتر فور ببلشنج اند ديستريبيوشن. اللاك ببلشنج هو هي دار نشر مرخصه في مدينه الشارقه للنشر، في المفترض انها في المنطقه الحره الفري زون في الشارقه، الحمد لله واخده رخصه من وزاره الاعلام، واخده رخصه من حكومه الشارقه والامارات. وإحنا هنا إصداراتنا مرخصة بفضل الله من اللاك ببلشنج، فكأن الشركة هنا هي وكيل حصري للاك دبي والبرامج اللي بتقدمها مرخصة في هيئة المعرفة، وكيل حصري للاك ببلشنج والبرامج اللي هي أو الإصدارات اللي بتصدر عنها. يعني في الأخير معلش أنا طولت على حضراتكم، أنا عارف الجو يعني مش الرطوبة زايدة أو الحر زايد، لكن في الحقيقة يعني هذا العمل احنا بنقوم به بطريقة المؤسسات غير الربحية الـ NGOs او الـ Non-Governmental Organizations. احنا في الاصل مؤسسة غير ربحية، يعني نحن لا نهدف للربح. مؤسسة جاية واخدة الصورة القانونية بصورة شركة، والعكس كمان احنا ان شاء الله هنشوف اجراءاتنا القانونية ازاي كمان نحولها الـ NGO لمؤسسة غير ربحية، فواخدة شكل الشركة في وضعها الإداري والقانوني ومحاسباتها وأيا كان اللي هيكون فيها ايه بالضبط. لكن بشكل اساسي احنا NGO او احنا مؤسسة غير ربحية غير هادفة للربح. الحمد لله انا الكتب بنفسها والاصدارات يعني اللهم لك الحمد يعني طبع منها الاف النسخ، يعني تصل الى 80,000 نسخة الحمد لله وزعت، وبفضل الله عز وجل يعني ادخلت يعني دخول كثيرة. احنا واقفينها للعمل البنائي والتطوعي والخيري فيما يخص الناس، وانا شخصيا لا يدخل جيبي منها فلس، رزق الحمد لله ربنا كفيني من القبل. لكن هي كمؤسسة هي مؤسسة بشكل أساسي غير ربحية غير هدفة للربح. بنعمل في هذه الأطر القانونية، هدفنا خدمة المجتمع، هدفنا خدمة الناس الحمد لله رب العالمين. مش احنا مش جايين نستثمر ولا جايين بشكل أساسي، بنحاول نكون في الأطر القانونية على قد ما نقدر، بس يؤكد على هذه المسألة انها مؤسسة غير ربحية أشبه بالحال، فده طبيعة عملها وإن كانت في الأطر القانونية واخدة أشكال أخرى. الكورسات اللي بيقدمها المركز على ومعتمدة بهيئة المعرفة، احنا الحمد لله وصلنا ان احنا نعمل تخفيض من 50-80% على البرامج دي بمناسبة افتتاحنا دي على الشهادات. البرامج بفضل الله زي ما قلت هي غير ربحية، لكن الشهادات لو حد حابب عنده شهادة معتمدة ممكن يستعملها في حاجة الحمد لله في الكلام ده. واذكركم اخيرا بان الكيو ار كود اللي موجود في اخر البروشور هنا هتجد في بعض الحاجات ممكن حضراتكم بعض الكتب المجانية للتحميل، هتجدوا بعض المواد والإنتاجات، هتجدوا تعريف الإصدارات في عندنا معرض خفيف كده ممكن تعرفوا على الإصدارات وتشوفوها، وهتجدوا تعريف تفصيلي بهذه الإصدارات من خلال ملف كده تجدوه. جزاكم الله خيرا يعني من صدق لقاءكم. أسأل الله الذي جمعنا على طاعته يجمعنا في الآخرة في جنته، أسأل الله أن يتم لنا نورنا، أن يغفر لنا تقصيرنا، أسأل الله سبحانه الحمد أن يجعل هذا اللقاء لقاء بركة، وأن يجعل هذه بداية خير وانطلاقة خير إن شاء الله في هذه البلاد والأرض المباركة. سبحان الله الإطالة، سعدت بكم كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله.